الحكاية دي حكاية محيرة ومش لكل حد في الدنيا. الحكاية دي لخاصة الخاصة اللي ما عندهمش حدود للخيال، اللي حياتهم مش بتقف عند كلمة إزاي وليه ومين وفين. حكاية صادمة في تفاصيلها الغريبة واللي مش سهلة على العقل البشري العادي إنه يستوعبها. علشان كده أنا بقولك من البداية، لو دي أول مرة بتسمع فيها حكايات صيان، ما تتعبش نفسك لو كنت هتبدأ الرحلة بالأسئلة، لأن دي قصة ملهاش علاقة بالمنطق ولا بالحسابات البشرية. دي قصة تسمعها بقلبك مش بعقلك، بمشاعرك وأحاسيسك، مش بمعادلات وأرقام وإمكانية وعدم إمكانية. دي قصة روح تايهة بين عالمين، يمكن أنت شخصيا مؤمن إنهم مش ممكن يتقابلوا، أو حتى يمكن أنت مؤمن بعدم وجود عالم منهم من الأساس. علشان كده بقولك أرجوك ما تتعبش نفسك، وأكيد هتلاقي ألف مبرر لعدم اقتناعك، وأنا نفسي مش هلومك لو ما اقتنعتش، لأن أكيد هيكون عندك ألف سبب بشري عقلي ومنطقي إنك ما تقتنعش. لكن لو مصمم تعيش معايا ومع الآلاف من محبي قصة صيان، أرجوك اسمعها على إنها أسطورة أو قصة خيالية ملهاش أي علاقة بالواقع. كده أنا قلت كل اللي عندي، وأتمنى أكون قدرت أوصل الفكرة. البدايات والنهايات قد إيه بتختلف، وقد إيه ما بينهم بيحصل كتير، وهي دي فلسفة الحياة اللي احنا بنعيشها. بنبدأ منين وهننتهي فين وازاي؟ سؤال محدش يملك الإجابة عنه، ونفس المنطق البشري ده بينطبق على كل المخلوقات الحية، إنس جن وغيرهم من الكيانات اللي صنعها ربنا سبحانه وتعالى. وقبل ما نكمل رحلة صيان الليلة، حابب أشكركم على مشاعركم الجميلة واستجابتكم للدعوة لنشر الفراشات الزرقاء والأيقونات الخاصة بالجنية الطيبة، واللي بجد أذهلتني وأذهلت صيان، وورتنا قد إيه عمق محبتكم للقصة بغض النظر عن أي شيء. تصرفكم المدهش ده هو أبلغ رسالة حب، والرسالة وصلت، وصيان مكملة معانا مشوارها وحكايتها الغامضة والغريبة، واللي هبدأها معاكم حالا، وهسيب صيان تنقلنا للحظة قتل الساحر بكل ما فيها من أسرار رهيبة ومشاعر مختلطة عبرت عنها بالكلام ده. صيان بتقول: بين قوة بأس وجموح المشاعر. دي خواطر خفية يا حسام، حابة ان انا احكيها لك. مين فينا ملوش نقاط ضعف بتتقابل مع لحظات انكساره وحزنه، ولا حتى صدمة ما كانش يتوقعها؟ الإحساس بالخوف والاحتياج للحنان والاهتمام مش متوقف بس على البشر أو حتى الحيوانات الأليفة، أكرمكم الله، حتى كيانات العوالم التانية اللي بالرغم من قوة وصلابة خلقتهم وصفاتهم ليهم لحظات وأوقات ضعف، حتى الأبلسة، أيوة حتى الشياطين على ذكر بسم الله الرحمن الرحيم بتضعف. أما ليا والعالمي اللي بنتمي ليه، بداية النهاية للروح دي بتكون بحزنها، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ليها بالفرج. حتى إحنا بنخاف من الحزن وبنحاول نبعد عنه بأي مسبب ليه، وبنخاف من مخافة الخالق والظلم، ودايما في حساب للروح. كونك لا تملك قوة أفضل من كونك تملكها، لأنك هتكون محاسب أضعاف إحساس إنك تكون قوي وضعيف في نفس الوقت، في تناقض بس مش هيفهمه إلا البعض. مشكلة البعض إنهم بيشوفوني بضحك وبتكلم وأجادل وأضحك كتير تاني من غير سبب، ومش فاهمين إن كتر الضحك قلة فرح مش قلة أدب. بصيت ورايا بنظرات فيها انهزام مع اني منتصرة، ده اللي قصدته لما قلت صعب انك تكون قوي وضعيف في نفس الوقت. بصيت ورايا بعدم تصديق ونظرات ذهول اجتاحت عيوني، كانت رجليا بدأت بتخليها عني برقفة فيهم وعدم ثبات، لقيت عيون فيهم بيتي ومسكن لروحي، كانت عيون إسحاق بتقولي ما تخافيش أنا جنبك لآخر لحظة، مقدر ليا إني أحياها. كانت نظرات بتغني عن مليون كلمة، وفي نفس الوقت كان ماسك إيدي بإحكام وقوة. سندت بشكل كامل ظهري على صدره في محاولة للتفاوض مع رجلي. أنا بقول لها مش هسمح لك تنزليني على الأرض، وهي بتقولي كذا فوق طاقتي. وبدأت أرجع راسي بهدوء علشان أشوف الساحر اللي فاجئني إنه كان لسه بينازع. يا الله، إحساس بشع فعلا، منظره وكأنه بيترجى روحه إنها تخرج علشان يرتاح، وهي بتهرب في جسمه رافضة تطلع. سوء الخاتمة المعروف في كل الأديان المنزلة باختلاف مسمياتها. لقيتني قدرت أحط شريط لاصق على رجلي واكتم طلبها ليا بأنها تعبت ومش قادرة تشيلني، وحركت ظهري من صدر إسحاق بشكل مفاجئ وثابت، ووقفت بحزم أبص على الساحر وهو بينازع. هنا بصيت لإسحاق وفهم أنا عايز أقول إيه، ورجع للخلف خطوتين. وقتها نزلت على ركبي على بعد مسافة بسيطة جدا من الساحر اللي كان بيمدلي إيده بيطلب المساعدة باستماتة. عيونه كانت في عينيا بتقول كلام كتير قوي دون ذكره على الأقل دلوقتي. قلت له أنا مش دموية ولا سعيت لده، وطلبت توبتك وأحليت نفسي من دمك 3 مرات، وسواء بيا أو بدوني كان ده قدرك، أنا بس سبب. احمد الله سبحانه وتعالى في سرك الآن كونك مش قادر لا تموت ولا تحيا ومعذب، إن نهايتك قدر ليها إنها تكون على إيدي أفضل ما تنتهي على إيد رهط الأبلسة اللي هم نفسهم دلوقتي اللي مزودين عذابك وألمك. أنا أسفة يا رجل باللي جاي، بس فعلا أنا أشفقت عليك. كانت عيونه بتقولي ريحيني أرجوكي. رجعت إيدي ورا ظهري ومسكت خنجري من غير ما يحس أبدا. حتى القصاص له قواعد وبروتوكول، الجبان بس اللي يخوف عدوه بسلاح أو يوريه ليه وهو بوضع ضعف حتى لو معاك حق. وقلت له إنه بحق كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ولقيتني بسرعة وبمهارة معرفهاش في نفسي قطعت حبل الوريد سرعة لدرجة إنك ما تلحقش تشوف إيديا، دقة لا متناهية، دقة خلتني أقول إزاي أنا بعرف أعمل كده بالمهارة دي، بس مش وقته. وفضلت ماسكة إيده وجنبه لحد ما بثواني قليلة جدا سلم تلك الروح للخالق سبحانه وتعالى. وقتها وقفت على رجلي وقربت منه وقفلت عينيه للأبد. رجليه كانت اتحركت وكان خلاص هيوقعني. آخر ما افتكر قبل ما أقع كانت عيون أبويا اللي افتقدتها واللي عمرها ما راحت من قلبي ولا ذاكرتي. وهنا حسيت بإيد إسحاق بتشيلني، وقتها كأني اطمنت بإني في أمان وغمضت عينيا وهي بتبص لإسحاق بوهن شديد. أنا كنت سامعة كل حاجة بس مش قادرة أفتح عيوني، كنت فاقدة السيطرة على جسمي، وبعد قد إيه من اللي حصل مش عارفة. كنت سامعة صوت أبي وأمي من المملكة الضوئية، أصوات كتيرة بتتكلم معاهم وبتناقشهم بوضعي، وبأقل من ثواني صمت مفاجئ وكأنهم فرقة موسيقية بيقودها مايسترو ناجح لإيقاف العازفين. بعد ثواني إيد اتمدت على شعري بلمسة حنونة وكان صوت أبي وقال شمس المضيئة، أشكر الإله لسريان الروح بجسدك الصغير ورعيته لك، عارف إنك سمعاني ومش قادرة تردي بشكل مؤقت، وده لوهنك. عموما كلها دقايق وتفتحي عيونك، أكيد أنت متيقنة من حضوري مع أمك وإن ده معناه إن في شيء عظيم. أنت فعلا عملتي شيء عظيم، أنت تخطيتي كل الأمراء والأميرات السابقين ليكي. كوني أبوكي هقولك بسبب شراستك دي أمام المجمع العظيم والكهنة، فأصبح الأمر غير معلوم، وكأن في كيان قام بتربية أسد والأسد ده خالف كل التوقعات بأنه فاتك بحد، ووقتها صاحب الأسد هيضطر أنه يحبسه، وده أمر ضروري لحد ما يتضح الأمر. هل الأسد أصبح عدائي ودموي ولا ده كان حادث عرضي؟ هو ده وضعك بعد قتل الساحر في عمرك الصغير ده. علشان كده أنا بقولك أنت عملتي اللي ما عملوش حد قبلك بنفس عمرك. هو صحيح كان مقدر بس ما كانش ده الوقت بتاعه. أميرتي الصغيرة، يؤسفني أني أقولك أن كل تحركاتك اتجمدت في اللحظة دي وتحددت من المجمع العظيم، حتى موعد الاجتماع يوم السبت اللي هيبتوا فيه في أمرك. أما هتكوني مذنبة أو غير مذنبة، مذنبة وأزهقتي روح أيا كان سوئها، ملكيش أي سلطان لإزهقها. هنا فتحت عيوني وبصيت لوالدي اللي كانت ملامحه لأول مرة أشوفها ملامح أب مش ملك، وابتسامة خفيفة استقبلت نظرة عيوني. ابتسمت له باعتذار وخجل كوني مش قادرة أقوم في حضرته احتراما لي. هو هز راسه بمعنى معاك يا عذرك. بدأت أحرك راسي بهدوء علشان أشوف جمع مهيب. مالك سايان مستغربة ليه؟ ما هو طبيعي موكب ملك، وعلى قد ما مريتي بصعاب ما حصلش انه حضر ليكي. هنا بدأت افهم مدى جدية وخطورة الموضوع بحضور والدي ووالدتي. عيوني كانت بتمشي بين الحضور من كهان واطباء وحرس وامراء واميرات، ولفت انتباهي من الخيول اللي عليها الحرس كان فيه خيل اسود عرفاه كويس، واعتقد اني عارفة كويس قوي لونه الاسود اللامع وعينيه الخضرة اللي بتلمع هي كمان. صحيح ان جميع الخيول لونها اسود، لكن اي مخلوق بينتمي لينا ولمملكتنا عينيه بتكون زرقاء. ايوة هي مش اكيد نفس درجة لون عين الاميرات والامراء، بس دايما بيكون اللون الازرق هو الاساس. اما ده وده بالذات ما كانش بينتمي لينا، العيون خضرة بتلمع. فاكر يا حسام دول كانوا عيون مين؟ هنا برضو هفكرك بكلمة صعب ان يكون جواك التناقض، كونوا صديق. لكن البروتوكولات هي البروتوكولات، وايا كان فانا ولائي التام لمملكتي والموطني. من هنا انا كنت ببص لوجوده من جهة اخرى على انه دخيل. طبعا كونك عرفت ان دي عيون ميخائيل وكون موته كان حقيقة لا تقبل النقاش، هتكون بتفكر دلوقتي وبتقول هو في ايه. خليك فاكر الجزء ده وهتعرف في الوقت المناسب كل حاجة. انا بحكي بالتفصيل بس كل ده هو لا يتعدى الدقيقة، لكن انا عايزاك تعرف تفاصيل التفاصيل علشان تتعايش، ومش بس تتخيل انما تحس بروحك كانت بين سطوري في عالمي. رجعت أبص باتجاه أبي اللي كان محني عليا وإيده على راسي، وقلت له زادني القدر والفخر بزيارتك ليا يا مليكي، ولولا اللي أنا فيه كنت قمت احتراما لوجود حضرتك. حب أطمنك عليا بإني بعد مشيئة ربنا سبحانه وتعالى بكل خير، لكن كوني عارفة إن وقتك قصير هنا وإنك أكيد عايز تنصرف. عايز أقول بحضرة الجمع العظيم بإني لم أخطئ، وأنتم على علم بإني اتبعت ما يرضاه مالك السماء والأرض ولم أخالف القواعد المتبعة لذلك. بعدها حركت راسي بهدوء بمعنى تحية لحضرتهم ورمزا لإنهاء الحاجة اللي كنت عايز أقولها. والدي قال مادام مالك الملك كتب لك البقاء أكيد له حكمة، وبعدين بصلي وابتسم وقال وإلا على تصرفاتك دي كنت أصبحت الآن نسيا منسيا. بعدها والدي قام وعينيه بعيوني نظرة أب حنين. وقتها كل الموجودين قاموا ووضعوا إيديهم اليمنى على اليسرى وهي ممددة إلى الأسفل، ونظرهم إلى الأسفل دون نزول الرأس، لأن الانحناء لا يكون إلا لله العلي القدير. قربوا مني صدرانه بمعنى القائمين على التأكد من ضبط ملبسه بعدل العباءة، واللي بتكون للنوعين عندنا بنفس الشكل لكن باختلاف اللون والفخامة والتطريز. هي بتكون موضوعة على الكتف ومفتوحة من الأمام بالكامل، بس بتربط من تحت الرقبة وليها وشاح. نظر لي بمعنى دلوقتي هخليكي، يعني هسيبك. وقبل ما يقول أي حاجة أنا قلت له أبي، ناديته كده. وهنا الحضور رفعوا أبصارهم للنظر ليا باستغراب لأني بناديه بكلمة أبي. ما تستغربش حسام، كل شيء وله سبب، وده كمان هتعرفه بعدين. أنا بكمل لك الناقص بالنسبة لعيون الخيل الخضرة. والدي التفت لي وهز راسه بهدوء بمعنى سمحت ليكي بالكلام. أنا قلت له الملك ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى أكتر من كونه هبة، لأنك يعني في الغالب بتصبح جلاد نفسك وبتحاسب نفسك طول الوقت، لأن في النهاية أنت بتحاول تحقق العدل. كون العدل اسم ربنا سبحانه وتعالى، وكونه وهب لي الملك أو وهب لنا الملك، فأكيد لازم هخاف منه سرا وجهرا، وأنا مش طمعانة في أكتر من كرمك. ده كل اللي أنا طلباه. أرجو أن أنتوا تبصوا لأرون بعين رحمة، لأن أنا كنت سبب في الحاجة اللي هو وصل لها. هنا لقيت والدي بيضحك ضحكة قصيرة، يعني من قلبه كان بيضحكها وبيضحكها بجد، وكان بيقول الكلام اللي جاي بضحك حقيقي مش بسخرية. فهو قال يعني بما معناه من الأحسن تشوفي حد يتوسط لك زي ما بتتوسطي لأرون، لأنك أنت هتكوني قبله في انتظار الحكم عليكي. ونزل بانحناء تاني وباس راسي وقال بشكل خافت بيني وبينه، أنت واثقة أنا بتكلم عن إيه وعارفة ليه هتتم محاكمتك، وكمان واثقة إن لو الكل قالك واضح إنك تعرفي أكتر من اللي توقعته، ففي تلاتة بس عارفين أنت عملت إيه. أنت أبهرتيني يا أميرة، وفعلا تخطيتي كل التوقعات وخلفتي كل الخطوط المرسومة ليكي، لا ورسمتي لينا خطوط وأجبرتينا نمشي عليها. وقتها والدي مشى بإيده على شعري، كان بيتكلم بضحك وسخرية أبوية، قال مفيش أمير بهدل أهله زيك يا بنتي، له الأمر من قبل ومن بعد، وابتسم واداني ظهره وبدأ بالانصراف، ووراه كان الجمع العظيم وأنا ببتسم. عارفة حسام عندك فضول تعرف هو قصده إيه، كوني فاهمة أنا عملت إيه، فده هو اللي بيضحكني. وما تستعجلش هتعرف كل ده بوقته، ما تخافش أنا مش بنسى حاجة. لست مخيرا من تحب كونه من الأقدار. فضول؟ فضول إيه يا سيان؟ أنا أصبح عندي شغف ونهم. أنا دورت في كل معاجم اللغة العربية علشان ألاقي كلمة تعبر عن اللي أصبح عندي وما لقيتش. واضح أني هضطر أخترع كلمة تستوعب كم المشاعر الغامضة والغريبة اللي أصبحت بتجتاح فكري وعقلي بمجرد ما بسمع وأعيش تفاصيل حكايتك. فضول دي كلمة بسيطة قوي لما أقارنها بزلزال الأفكار والتساؤلات اللي بتجتاحني من غير استئذان. أنا في اللحظة دي قررت أوقف استماع لتفاصيل القصة علشان أدي نفسي فرصة استوعب اللي أنا سمعته ده وهضمه. ولقيتني برجع بذاكرتي لأول مرة وصلتني فيها رسالة من سايان، وإزاي أنا اتعاملت مع الرسالة دي كأنها رسالة من حد بيهرج أو خياله واسع قوي وغالبا بيقضي يومه قدام نتفليكس بيتفرج على حلقات أميرة البحيرة المسحورة أو جيم أوف ثرونز. عمري ما كان يخطر في بالي أبدا إني هكون قاعد في مكتبي ليلة 15 من يونيو 2021 بكتب تفاصيل رسائل سايان وبحولها للحلقة 23 من قصة حياتها زي ما بتحكيها وبتقول إنها عشتها. وأنا سرحان مديت إيديا وشغلت التلفزيون، والمدهش إن هو فتح على فيلم من أفلامي المفضلة واللي أدمنت متابعته مرات ومرات، فيلم The Green Mile اللي كتبه ملك أفلام الرعب في العالم ستيفن كينج وبيقوم ببطولته توم هانكس. بس مش ده اللي وقفت عنده وبس، لا الحقيقة أنا وقفت عند الجملة اللي فتحت عليها واللي كانت بتقول It's strange how pain marks our faces and makes us look like family. وترجمتها قد إيه غريب إن الألم اللي بيسيب أثره على وشوشنا وبيعلم عليها بيخلي شكلنا نبدو وكأننا أسرة. الجملة في حد ذاتها عرفتني سر ارتباطي بحكايات سايان. بالرغم من كل الغرابة اللي فيها، لكن سايان عايشة تفاصيل حزينة ومؤلمة، وأنا كمان عشت تفاصيل حزينة ومؤلمة. وبالرغم كوني من الإنس وهي، وطبقا لحكايتها للمفترض إنها تكون من الجن، لكن بيجمعنا إحساس واحد وظاهر على وشوشنا ومخلينا كأننا أهل بالرغم من كنا من عوالم مختلفة جدا عن بعضها. الفكرة دي خلتني أقوم تاني وأقفل التلفزيون وأرجع أسمع باقي حكاية سايان اللي قالت: قمت وقعدت على السرير اللي كنت نايمة عليه في محاولة لاختبار اتزاني، وبالنظر حواليا في المكان اللي أنا فيه اللي كمان معرفوش، لقيت نفسي في أوضة كبيرة لها 3 شبابيك ضخمة واجهتها زجاجية شفافة. السرير في نص الأوضة كان سرير ضخم له عمدان من الذهب الخالص مفروشة باللون الفيروزي والأزرق، عليه خطين بالعرض لونهم أبيض. هنا أنا فهمت أني في مكان تجمد إقامة الأمراء والأميرات، أو بالعامية المكان اللي بيسجنوا فيه الفئة دي. أكيد انتبهت أني عرفت ده من الخطين بلونهم الأبيض على السرير. كان قدام السرير مراية بالطول من الذهب وأحجار الفيروز كانت واقفة بغرور، طبعا ما هي ما استقبلت قبلي كتير من أصحاب المقام الرفيع. على شمال السرير جنب الشباك التاني اللي في النص كان فيه قيثارة كبيرة، ويميني كان فيه حاجة اسمها رسول بمعنى مكتب بالعامية، وبيكون عبارة عن طاولة مسطحة كان عليها الختم والقلم والمحبرة وشوية أوراق بردي خاصين بيا. أنا نزلت من السرير وقفت على رجلي وبدأت أمشي باتجاه المراية، واللي حسيت أني مسافرة من كتر المساحة والوصول ليها. كنت عايزة أشوف أنا لابسة إيه. كان فستاني كالآتي: لونه أبيض لؤلؤ من الحرير مطرز بأحجار الفيروز بالكامل، مفتوح من الصدر بشكل خلاب، كمه واصل وبيتجر على الأرض مع أساور للأكمام مغلقة بأزرار من حجر الفيروز. كان له ديل طوله تقريبا حوالي 3 متر، وأعتقد أنه كان بيجري ورايا وبيحاول يسابقني. بس على مين؟ ملحوظة: في ثوابت في اللبس مش بتتغير على مدار السنين والأجيال، بمعنى تفصيلة اللبس ده شيء ثابت وغير قابل للتغيير أبدا، لكن بيختلف اللون. وكل ملابس الأميرات بتكون مغلقة بجمال حشمتها إلا من عند الصدر. انتبهت إن وشاحي معلق، وطبعا وصل لك شكله اللي هو واحد للجنسين، بزيادة إنه بيتم إغلاقه من تحت للرقبة للذكور وللنساء من الترقوة إلى أسفل الصدر. بالنسبة للأميرات بيكون أساسي وغير مسموح للخروج بدونه، كون الفساتين مفتوحة من الصدر بشكل غير مبالغ فيه. بس لما اديت ظهري للمراية وبتوجه للشباك لاحظت ان طول شعري متغير، بمعنى ان شعري طوله كان لأسفل وأسفل الظهر مسدول زي خيوط الحرير، لقيته واصل بس لنهاية ظهري بالظبط. انا ما كنتش فاهمة ازاي، بس مركزتش قوي وتوجهت للشباك وفتحت الاول والتاني والتالت. بقت نسمات الهواء البارد بلطف بتلاعب وصلات شعري وبتحاول رفعهم من فوق عينيا، غير مسموح ليا طبعا مغادرة الغرفة أبدا. ما كانش فيه شيء محدد بفكر فيه، لكن نظرتي كانت وجهه بالمجمل. شميت ريحة المسك الأبيض والياسمين وبدأت ألف علشان أشوف صاحب العطر المميز المعروف بالنسبة لي واللي هو إسحاق. كان ظهري للشباك ووشي للباب الضخم العتيق للغرفة اللي كان واقف عندها من جوه بعد ما قفل الباب وبينتظر اني اسمح له اما بالدخول او الرجوع. ده هو البروتوكول المتبع بالاجمال. وقتها بدأ قلبي بالخفقان تعبيرا عن فرحي برؤية رفيقي. ابتسمنا احنا الاتنين في نفس الوقت البعض ابتسامة اشتياق وفرح ان كل واحد فينا شاف التاني، وبدأت خطواتنا تسحبنا لبعض بسعادة، وقتها ووقتها بس أنا اتأكدت إني بحبه. بس ليه بكابر؟ مش وقته خالص. ضميته المرة دي بكامل قناعة وإدراك ومحبة واثقة من وجودها. كان بيلعبني بإنه بيشلني وبيخوفني إنه هيوقعني وبعدين نزلني، وكانت إيدي الشمال على نهاية رقبته بتشد خصلات شعره الناعم، بلعب وإيدي اليمين بتحاول ترجع شعره من قدام لورا علشان ما تنزلش على عيونه. هو إيديه كانت على خصري وساد الصمت لدقيقة، عيوننا بس بتتكلم. وبعدها قال: بالرغم من كونك قدام عينيا في أي مكان بتروحي، إلا إني وفي كل مرة ببصلك فيها كأني بشوفك أول مرة. اشتقتلك يا أميرة، أنا روحي كادت تذبل لولا أن سقيتيها بالنظر إليك. وحرك إيديه اليمين ومشاها على وشي بيحاول يرفع شعري وكمل كلامه: لا حكم لنا بتآلف القلوب، لأنها بين يدي الإله العظيم، هو فقط يقلبها كيفما يشاء، فلم نرى من الله سبحانه وتعالى إلا الخير، وإن حضر الشر فهو منا ومن سوء اختيارنا، وأنت مشيئة الله لي. أنا كنت ببصله بخجل لمغازلته ليا الجميلة النقية. هكون واضحة أكتر معاك حسام، وقتها وباللحظة دي أيقنت بإني اخترت وقررت الموافقة على كتابة اسمي على روحه. كنت زي الجنيات الصغار اللي بقمة سعادتهم بإطعامهم روح. الروح يعني لحوم، لأننا مش بناكلها إلا بوقت محدد وبكمية محددة جدا، وبنتشارك مع المسلمين بطريقة الذبح الشرعية. وللحظة تملكت روحي طعم سعادة كياني لما باكل فراولة، بس الدهر كان له حسابات تانية واضح كده. عارف أكتر توصيف دقيق جدا وأنا بكتب لك كل ده؟ قلبي كرمش من كتر الحزن. ارجع معايا لنفس اللحظات والمكان بالزمن اللي وقتها كانت فيه حاجة تخليني أفرح. ضمني إسحاق بهدوء وإيده على رقبتي وجزء من كتفي بيقربني ليه بهدوء، أما الإيد التانية كانت بنهاية ظهري وبدأ يهمس في وداني برفق وقال: أنت مخبية علي حاجة يا صغيرة. نظرتي ليه كانت: أوكي أنت بتلعبني، وزي ما عملت لما ضمتني أنت كمان بتعمل زي دلوقتي. وابتسمت وابتسملي بأنه فهمني، وبدأت أدخل إيدي في شعره وأشده منه. أنا كنت بلعب بس ممكن هو عندي تقيل شويات، وقلت: كتير يا إسحاق مش مخبية وبس. حط إيديه على شفايفي بمحبة وقرب من وشي وقال لي وعينيه بتهيم في عيوني بإعجاب وحب: لأنك يا أميرتي وأنت وأعني أنت التي سأفديها بكياني، أنا سمحت لساعة ميخائيل الرملية بالدخول النهاردة. بعدها باس جبيني، وقتها أنا كنت ببصله بذهول فعلا. إسحاق قال: ده الفرق إنك تكوني تحت عيوني ككيان غير موثوق بتصرفاته، وبين إنك تكوني بين عيوني بحمايتك وتصليح أخطائك وكتم أسرارك. أنا قلت له: أنت كنت تعرف كل اللي حصل؟ لا كان جزء بس. فاكرة لما قلتلك أنت مخبية عني حاجة بالظبط والناقص أعلمني بيه ملكنا اليوم وقت ما عرفت إنك وقبل أرون مطلوب محاكمتك؟ ما تقلقش حسام، هتفهم كل حاجة في وقتها. امشي معايا بالأحداث وترتبها زي ما حصلت وهتصعق من اللي جاي فعلا. إسحاق قال: فعلا تفوقتي على قرنائك من اللي سبقوكي بجدارة بإقدامك كونك شجاعة بشكل مذهل. وديت فين رملية ميخائيل يا إسحاق؟ في مكان آمن لحد ما تؤمري ويشاء الله سبحانه وتعالى بده. وأعذريني أني تصرفت من غير مشورتك، بس وجود أرون النهاردة بين الجموع خلاني لازم أتخذ قرار. أنت عايز تقنعني بأن أرون ممكن يأذيني؟ مش بالظبط، بس لو دخلت الغيرة بتفتح باب دخول الغضب، وبدخول الغضب بيفتح باب عدم قبول القضاء والقدر. يعني أرون دلوقتي أشبه ما يكون بأسد مضروب بحجر من هاوي غير محترف، فلا هو قتله ولا هو سابه. خسارة أرون، بتضيع طاقتك بمحاولة تغيير القدر زي اللي بيحاول يعمل إنعاش لميت. حسام، هتفهم قريب إيه هي رميلة ميخائيل، أنت ركز بس وهتفهم، لأن كل شيء مترتب على شيء. بصراحة أنا فعلا محتاج أفهم، لأني كل مرة أقول لنفسي قفشتها وأنا بفكر إنها وضمن كل التفاصيل الفرعية والأساسية الكتيرة جدا اللي موجودة في حكايتها، أقول أكيد هتنسى أو هتتلخبط وهتنكشف الحكاية، لكنها في كل مرة بتذهلني بقدرتها العجيبة على الإمساك بخيوط الحكاية من أول فصل ولحد الفصل 23. مفيش مرة فات منها خيط واحد من الخيوط. القصة كلها مترابطة ومنسقة بشكل مريب، ومش ممكن تكون إيد بشر هي اللي فصلتها. أدق التفاصيل وأحيانا أتفه التفاصيل بيكون لها مكان وذكر، وبتلاقي إشارة ليها في حلقات مختلفة بعيدة جدا زمنيا عن أول مرة ذكرت فيها، وده كان بيزود من احتماليات الخوف والرهبة في قلبي وأنا بسمعها. خوف ورهبة من كونها تطلع حكاية حقيقية زي ما سيان بتأكد طول الوقت. وقتها أكيد الفزع هيملاني لو اكتشفت أني طول الوقت ده كنت بتعامل مع حد من الجن، ومين فيكم مش هيخاف ويفكر بدل المرة 1000 مرة لو اتحط في نفس السيناريو ده؟ أكيد في منكم دلوقتي اللي بيمصمص شفايفه وبيقول قال يعني هي جن بجد، وقال يعني قاعدة وبتحكي حكايتها كده بكل أريحية وثقة في النفس. بالنسبة للي بيفكر كده هقوله والله الأيام وحدها كفيلة بكشف الحقيقة، ما على الرسول إلا البلاغ. أنا بنقل اللي بسمعه ومستني اللحظة اللي أقدر أتكلم فيها وأقول رأيي بكل صراحة بعد ما أكون جمعت اللي يكفي من أدلة أثبت بيها قبولي أو رفضي للحكاية من أساسها. ولحد اللحظة دي أنا بكمل سماع لصيان اللي في جميع الأحوال بعتز بصداقتها، كونها شخصية راقية وجميلة ومجرد الكلام معاها والاستماع ليها فيه لذة. دقايق سرحت فيهم في الكلام اللي كتبته ده وأثروا على اللي بيسمعوني، وبعدين رجعت أسمع صيان من تاني وهي بتقول بعدها إسحاق مسك إيديا ومشينا باتجاه شباك من التلاتة اللي كانوا في محبسي، وتحديدا للشباك اللي كان عنده القيثارة، وكأننا باللحظات دي توقف عندنا الزمن والوقت. أنا اتنهدت بدون قصد لده بشكل عميق لأني كنت بتخيل أبويا. بصلي إسحاق وقال أتوقع سؤالي هيكون غبي، افتقدت أبويا بس يا رفيقي؟ ما أعتقدش إنك فقدتيه يا أميرة من الأساس، بمعنى إنك بارعة وشجاعة يا صغيرتي. أعتقد إني محتاجة أختلي بنفسي إسحاق، لازم تثقي بإني بخاف عليكي أكتر من نفسي. اتفضل يا أمير. وبدأت بكام خطوة أتحرك باتجاه سريري، لكن وقفني ومد إيديه ليا بإني أديله إيدي، وقرب مني وشلني وقال هوصلك بنفسي سرير المواليد، في محاولة منه لتلطيف الكلام بتدليلي زي الصغار. وبدأ ينزل بهدوء وحطني على السرير وبصلي بنظرة حب وخوف عليا، وبدأ بالرجوع بظهره وعينيه بعناية لحد ما طلع وقفل الباب. أنا فردت ظهري وإيديا تحت راسي، كنت بفكر بدون وجهة ولا تركيز، لحد ما فجأة سمعت صوت القيثارة بتعزف. حسام، انت دلوقتي الصورة واضحة ان مفيش حد معايا في محبسي، ولا كلفت خطري حتى ابص باتجاه القيثارة واشوف ازاي بتعزف لوحدها. تدريجيا بدأ صوت لحنها يعلى، وده علشان يلفت انتباهي ليها، فقلت ايا كان اللي بتعزفه برافو، بس اعتقد انا غير مستعدة للانتباه لأدائك ولا مهتمة، اعرف انت مين؟ رد صوت عليا ما كنتش اعرفه او اعتقد اني ما كنتش اعرفه وقال فخور باني قمت بالعزف امامك واعتذر لازعاجك، لكن اتوقع ان فيه شيء يخصك هنا بالقيثارة، أنا حركت رأسي باتجاه القيثارة، وبعد ثواني قمت وبدأت أتوجه إليها. لما بدأت أتفحص أوتار القيثارة، معقول اللي أنا شايفاه خصلات شعري اللي كنت فقدتها وحكيت عنها في بداية الأحداث النهاردة، كانت عبارة عن أوتار القيثارة. بدأت أمشي بإيدي عليها من غير عزف، وتأكدت بملمس إيدي إنها خصلاتي. بشكل مفاجئ وفيه مبغتة وسرعة، راحت إيدي لمكان قريب منها وكانت بتضغط على شيء بقوة. كان في أصوات حشرجة كانت قوية، لحد لما طاقته بدأت تضعف وبدأ يظهر، واللي كان متشكل بهيئة راجل في حدود 40 سنة متوسط الجمال. فكيت رقبته ووقفت بشموخ أبصله وهو بيستعيد توازنه، لما قلت له من امتى اتشالت الخسة من الضباع وقلبها أصبح قوي؟ الواضح قدامي انك صاحب قوة، يعني ما كانش ينفع انك تعمل لعب الأطفال ده، انت حتى معرفتش تتشكل كويس بدل ما تجيب لي اكتئاب بشكلك ده. آسف يا أميرة، كنت مستعجل. ومن أي رهط يا حفيد عزازيل الأحمر؟ أنا خطرت بيه وجيت لحد هنا بس علشان أحذرك من شيء وحش هيحصل. وقبل ما يكمل قطعته بانزعاج وقلت أنا أفضل كذب مرتب ولا صدق ملخبط، ما تحاولش تكذب تاني أنصحك. وهنا الباب خبط وسمعت صوت عزيز بيستأذن بالدخول، سمحت له وكان الشيطان اختفى. نظرات عزيز بالمكان كانت بتأكد لي انه عارف ان في حد متسلل هنا. طب ازاي قائد قوات بتمتلك القوة المطلقة وما تعرفش بدخول حد؟ وازاي ما سمعنيش بكلمه الا اذا فيه خيانة داخلية؟ هو ده ممكن؟ رد علي الشيطان الضيف وقال طبعا ممكن. عزيز قال حبيت اطمن عليك يا اميرة وبلغك بموعد وجبتك اللي جاية. قلت له شكرا. عزيز رجع قال انت محتاجة وجودي معاك يا اميرة. انا شاورت له لا وطلبت منه انه ينصرف. بعدها ظهر تاني نفس الشيطان وقال انت مصدقة عزيز بكل قوته وطاقاته ما يعرفش بوجودي؟ صعب جدا الخيانة تيجي من جوه. قلت له خلي موضوع التصديق من عدمه ليا، انت سبب وجودك هنا ايه؟ اساعدك عشان انت اميرة جميلة. ومن امتى الشياطين بتعرف اخبار الجن؟ مش كل القواعد لازم تكون ثابتة. لطيف كلامك، هاخده على سبيل الهزار، ودلوقتي معاك ثواني بمجرد ما اديلك ظهري تتبخر. وفعلا انا اديته ظهري بابتسامة مني شرسة وعدوانية. معقول يكون كلام المجمع المقدس صحيح واتجمدت حركتي؟ كان الكلام ده صح فعلا؟ ليكن، انا خطرت وصفات محبسي واستأذنه في الدخول. هزيت راسي بمعنى مسموح لكم تتلامسوا معايا، وشاورت بإيدي على جدار للغرفة. ظهرت خزانة كبيرة للملابس معلق فيها أثواب وأوشحة خاصة بيا، وصندوق كبير من الذهب مغلق، أنا بس اللي عارفة جواه إيه. انصرفوا ورجعت أبص من الشباك، وقتها لقيت عزيز بيتحرك بخفة في محاولة فاشلة من غير ما يخليني أشوفه، لكن كل ده مش مهم لأن شخصية الكيان اللي كان واقف معاه كان صادم. معقول عزيز فقدت ولاءك وخدت عهدك وغدرت بيا؟ معقول أرون غيرتك توصلك إنك تأذيني وتدخل أعدائي جوه محبسي؟ قلت لنفسي لأ صيان ما تسمحيش إنك تصدقي ده. طيب إزاي ما صدقش؟ أصل إيه جمع عزيز وأرون وهنا؟ ايه معناه؟ ومين تجرأ وامتى؟ وليه خصلاتي بالقيثارة؟ هو انا كل ما اقول هانت خلاص الاقي نفسي ارجع كل اللي مشيته؟ مهما كانت قناعاتك وافكارك، خليك فاكر ان احنا بشر عايشين وسط شعب، عايشين وسط شعوب، عايشين على كوكب من ضمن الاف ان لم تكن ملايين الكواكب اللي كلهم بيسبحوا في كون واسع لا نهائي. من الآخر احنا اقل من ذرة غير مرئية امام عالم او عوالم احنا ما نعرفش ولا هنعرف عنهم حاجة. لسه حابب تكمل في رحلتنا لمعرفة ذرة مختلفة من الذرات اللي بتشاركنا حياتنا دي؟ استنى معايا حكايات صيان الاربعاء القادم، وحكاية مرعبة وأسرار مخيفة عن مملكة العالم السفلي. الصور المعروضة حالا على الشاشة هي صور رسمتها الصديقة لويزا من الجزائر، ومن خلالها بتعرض تصورها لشكل السايان وأمراء الجن اللي بتتكلم عنهم في الحكايات. أنا بشكر لويزا كتير على مجهودها ورسوماتها الرائعة اللي أدهشتنا كتير بمهارتها في الرسم. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.